عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخالقين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: وفيه أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إسقاط الفاسقين خلاف الظاهر عرفا. كان الكلام في الإشكال الثامن، وملخص هذا الإشكال أنه بحكم المقدمة الأولى التي استند إليها المستثل، يكون المراد من الفاسق في المنطوق الفاسق الواقعي، أي ذات ثبت له الفسق واقعا. لا المراد من الفاسق معلوم الفسق، فإذا كان المراد كذلك فيشمل المنطوق معلوم الفسق ومظنون الفسق ومشكوك الفسق، فالمنطوق عام حينئذ. وثانيا بحكم المقدمة الثانية التي استند إليها المستثقل أيضا، فيكون المراد من الفاسق عليكم السلام مطلق الخارج عن طاعة الله تعالى والداخل في معصيته تعالى. وعندها إذا كان المراد بالفاسق في المنطوق مطلق الخارج، فيعم منطوق الآية أقساما ستة، ويدل المنطوق على وجوب التبين في جميع تلكم الأقسام. وعندها فلا يبقى في جانبي عليكم السلام وعندها فلا يبقى في جانب مفهوم الآية سوى قول من يفيد قوله اليقين والعلم، أو فقل لم يبق في جانب مفهوم الآية سوى من يقطع بعدم فسقه، لأن المنطوق صار عام عما ستة أقسام على ضوء المقدمة الثانية، وعلى ضوء المقدمة الأولى شمل أيضا معلوم الفسق ومظنونه ومشكوكه، فلم يبق في جانب مفهوم الآية سوى من يقطع بعدم فسقه، وهذا منحصر في المعصوم عليه السلام ومن دونه ممن يتلو تلو المعصوم، ممن يكون خبره أنياً أي مفيداً للعين. ومن الواضح أن الخبر العلمي مما لا يحتاج فيه إلى مفهوم آية النبأ،
لأن العلم علم وحديته ذاتية وعقلية، فلا تصل النوبة أصلا إلى جانب المفهوم كي يستدل به على حجية الخبر العلمي، كي يستدل بالمفهوم على حجية الخبر المفيد للعلم. فإذا لا حاجة إلى التمسك بمفهوم الآية، وعندها فلا ينهض الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر الواحد العادل المفيد للظن المفيد للعلم. فالمستشكل بهذا الإشكال قطع الطريق على المستدل بمفهوم آية النبأ على ماذا؟ على حجية خبر الواحد غير المحفوف بالقرائن. إلا أن الشيخ الأعظم جاء في قدد الجواب على هذا الإشكال مبينا له بعض النكات مما ينبغي الالتفات والتوجه إليها حتى لا يقع الباحث في مثل هكذا إشكالات. فأجاب الشيخ رحمه الله عن الإشكال بجوابين عليكم السلام. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله وفيه أن إرادة مطلق الخارج، وحاصله أننا لا نسلم بأن المراد بالفاسق في المنطوق مطلق الخارج عن طاعة الله تعالى، سواء كان بارتكابه للكبائر أم ارتكابه للصغائر. هذا المعنى الذي ذكره المستشكل، وأن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله، هذا المعنى خلاف الظاهر عرفا. فإن المراد يكتب خلاف الظاهر عرفا، فإن المراد بالفاسق في لسان الكتاب العزيز، حيث أن الفاسق ورد في منطوق الآية، فإن المراد بالفاسق في لسان الكتاب العزيز فرع ألف، إما خطوط الكافر وذلك بقرينة إطلاق الفاسق كثيرا ما في مقابل المؤمن بما ينتج أن المراد بالفاسق بقرينة المقابلة هو الكافر الواقع في قبال المؤمن، بما ينتج أن يكون المراد بالفاسق بقرينة المقابلة هو الكافر. ومن جملة تلك الموارد، قلنا إطلاق الفاسق كثيرا ما في مقابل المؤمن، ومن جملة تلك الموارد قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. بناء على هذا، أي بناء على فرع ألف المعنى ألف، بناء على هذا فلا ربط للآية المباركة بأخبار المسلمين، فلا ربط للآية بإخبار المسلمين. فرع باء: وإما أن المراد بالفاسق هو الخارج عن طاعة الله تعالى، ولكن مو مطلق الخارج، ولكن الخارج عن الاطاعة بالمعاصي الكبيرة فحسب. وأما الصغائر فغير داخلة تحت إطلاق الفاسق. وهذا ما نثبته بأمرين. شيخ الأعظم يثبت أن المراد بالفاسق الخارج عن إطاعة الله تعالى، ولكن بمن خروجه بالمعاصي الكبيرة فحسب، لا كما أفاده المستشهل بالمعاصي الكبيرة فحسب. وأما الصغائر فغير داخلة تحت إطلاق الفاسق. وهذا ما نثبته بأمرين: الأمر الأول أن المتبادر من إطلاق الفاسق في عرفنا نحن المتشرعة هو من يرتكب الكبائر من الذنوب. هذا هو المتبادر في عرف المتشرعان من إطلاق الفاسق. المتبادر ماذا؟ من يرتكب الكبائر من الذنوب. فإذا شك في أن هذا المعنى هل هو مراد من الفاسق من ذلك العرف السابق، أعني عرف الشارع المقدس ولسان القرآن، يعني يوم أن نزلت الآية على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اللسان الكتابي في ذلك العرف، في عرف الشارع المقدس. الآن إذا شكينا في أن هذا المعنى هل هو مراد من إطلاق الفاسق في العرف السابق، أي في عرف الشارع المقدس ولسان القرآن، أم لا، نجري أطالة عدم النقل، وهو عبارة عن الاستصحاب القهقري، عبارة عن الاستصحاب القهقري. وهذا الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله، وإن كان محل بحث وكلام لدى الأعلام، إلا أن الشيخ رحمه الله في هذا المقام تمسك به، قال: فنجري أطالة عدم النقل فتثبت المطابقة. أي مطابقة؟ أي مطابقة ما هو المراد من الفاسق في عرفنا للعرف السابق. وأن المراد من الفاسق لدى الإطلاق في العرف السابق هو المعنى الذي يتبادر في عرفنا من إطلاق الفاسق، ألا وهو من كان مرتكبا للكبائر من الذنوب. الأمر الآخر مقال وهذا ما نثبته بأمرين، فهو المراد بالفاسق صار خارج، صار الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن الخارج عن طاعة الله ديما بالمعاصي الكبيرة لا بالصغائر. الأمر الآخر أن القرآن المجيد نفسه قد بين لنا في آية بأن خطوط كبائر الذنوب توجب العذاب، قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كبائر ما تنهون عنه. فالقرآن المجيد نفسه في آية بين لنا بأن خطوط كبائر الذنوب توجب العذاب، وفي آية أخرى بين بأن الفسق يوجب العذاب. ولدى انضمام الآيتين ضم الآيتين تكون النتيجة من المجموعين أن خطوط الكبائر من الذنوب توجب الفسق، لا مطلق الذنب. وعندئذ فبالنسبة بعد ما هيئ هذا الجواب الآن راح يعرض على الإشكال المستكتل. وعندئذ فبالنسبة للذين لا يرتكبون كبائر الذنوب، هذول هم مو عددهم معينين، مو عدد قليل حتى واضح إشعار جواب الشيخ الأعظم، حتى أنت يا المستكفل تقول مفهوم آية النبأ منحصر في ماذا؟ منحصر في عدد معين في المعصوم، والذي يتلو تلو المعصوم عليه السلام. أنا قضية ما منحصرة، حتى أنا ما أحتاج علما، ما أحتاج إلى مفهوم الآية. قال وعندئذ فبالنسبة للذين لا يرتكبون الكبائر من الذنوب هم داخلون في مفهوم الآية، هم داخلون وين؟ داخلون في مفهوم الآية، لأن كلامنا صار حول الفاسق وين في المنطق. أما هؤلاء الذين لا يرتكبون الكبائر من الذنوب يعني غير الفاسق، هؤلاء وين داخلين إذن؟ داخلين في المفهوم، المنطق الثالث، شق ثالث بين المنطوق والمفهوم. وعندئذ بالنسبة لهؤلاء فهم داخلون في مفهوم الآية، فإذا مفهوم الآية غير منحصر في المعصوم عليه السلام، ومن يتلو تلو المعصوم عليه السلام كما أفاد المستشكل. الجواب الآخر للشيخ الأعظم، الجواب الثاني للشيخ الأعظم ما أشار إليه بقوله مع أنه يمكن فرضه، وحاصله أنه مع الإغماض عما تقدم وتسليمي. إذن جوابه الثاني ماذا؟ جواب تنزلي مع الخصم. وحاصله أنه مع الإغماض عما تقدم وتسليمي أن المراد بالفاسق في المنطوق أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله تعالى وأن المنطوق يعني تسليم وأن المنطوق يعني وتسليمي أن المنطوق دال على وجوب التبين في خبر كل من وجوب التبين في خبر كل من خرج عن الإطاعة الكبيرة أو الصغيرة أو احتمل في حقه ذلك إلا مع الإغماض عما تقدم وتسليم هذا اللي إحنا قبل قليل ماذا ما ارتضينا به الآن نسلمه جدلا مع الخاصم إلا أن المنطوق لا يشمل جميع المخبرين والمفهوم لا ينحصر والمفهوم لا ينحصر في المعصوم عليه السلام ومن يتلو تلوه عليه السلام بل يدخل في المفهوم ايضا غيرهم ممن يكون اخباره غير علميا ممن يكون اخباره غير علميا لان المستفسر حصر المفهوم علميا في المعصوم ومن يتلو تلو المعصوم ممن كان اخباره مفيدا للعلم يعني ممن كان اخباره علميا شيخ احمد يقول لا انا حتى لو اسلم ذاك وان المراد بالفاسق مطلق الخارج الا ان المنطوق ما راح يشمل جميع المخبرين وان المفهوم لا ينحصر في المعصوم عليه السلام ومن يتلو تلوه بل يدخل في المفهوم ايضا غيرهم ممن يكون اخبارهم غير علميا وذلك الغير عبارة عن ماذا ذاك الغير اللي يدخل في المفهوم ايضا حتى ما يكون المفهوم منحصر وذلك الغير عبارة عن من ارتكبوا الذنوب ثم بعد ذلك تابوا ارتكب الذنوب خلي اما الكبائر او الصغائر واصروا على الصغائر واحنا سلمنا ان المراد بالفاسق مطلق الخارج لكن بعد ذلك ماذا بعد ذلك تابوا وذلك الغير عبارة عن من ارتكبوا الذنوب ولكن بعد ذلك تابوا فحينئذ حينئذ كانوا تائبين لا يصدق ولا يطلق عليهم عنوان الفاسق بالفعل زين اذا ما يطلق عليهم عنوان الفاسق بالفعل يعني ما يطلق عليهم المنطوق زين طالعين هم من المنطوق وين داخلين ماكو شق ثالث بطبيعة الحال هم داخلين وين اذا داخلين في مفهوم الآية فاذا مفهوم الآية شامل لهذا الغير ايضا وليس منحصرا كما افاد المستشكل فاذا بهذين الجوابين لا يكون هناك اي مجال للاشكال المتذكر بالإشكال الثامن ولا يبقى مجال للاستناد إلى المقدمة الثانية من المقدمتين اللتين استند المستشكل إليهما. المقدمة الثانية بل يبقى المقدمة الأولى ما ناقش فيها الشيخ الأعظم رحمه الله باعتبار أن الأمر هكذا، الألفاظ والكلمات هي موضوعة بإزاء ماذا؟ بإزاء المعاني الواقعية وبإزاء المعاني المعلومة. ولكن ذاك من سوى شغل فيما نحن فيه مثل ما المقدمة الثانية يعني تعطي شغلا في المقام. لذلك المستشكل أكد على المقدمة الثانية وجعل المنطوق عاما شاملا لأقسام ستة، وبالتالي قال في جانب مفهوم الآية لم يبقى إلا منه إلا من يقطع بعدم فسقه من يفيد قوله العلم، وهذا قال منحصر في المعصوم ومن يتلو تلو المعصوم. فالمفهوم حينئذ ماذا؟ يسمى الخبر العلمي. وإذا كان الخبر العلمي بعد أن أي حاجة إلى المفهوم، الخبر العلمي هو حجة في نفسه ذات في ذاته. الشيخ الأعظم أجاب على ذلك بجواب قال رحمه الله وفيه أن إرادة، هذا جوابه الأول، جوابه الأول انطلاقا من أنه من قال بأن المراد بالفاسق في التعبير القرآني في لسان الكتاب العزيز، من قال بأن المراد بالفاسق هو مطلق الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بل المراد بالفاسق إما وإما، إما خصوص الكافر وإما ماذا؟ وإما الخارج عن طاعتك، ولكن بالمعاصي الكبيرة فحسب لا بالصغائر. قال وفيه أن إرادة هذا المعنى، إرادة هذا المعنى الذي أراده المستشكل من الفاسق في منطوق الآية، إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله تعالى من إرادة من إطلاق الفاسق، قال هذا المعنى خلاف الظاهر عرفا. فالمراد بالفاسق في لسان القرآن فرع ألف إما خصوص الكافر، إما خصوص الكافر، قال كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب، حيث أنه يطلق، حيث أنه يعني ضمير أنه يتعلم إلا بالفاسق، حيث أن الفاسق يطلق غالبا في الكتاب العزيز، يطلق وين؟ في مقابل المؤمن. فبقرينة المقابلة راح يكون المراد بالفاسق خصوص الكافر. وإن الخارج فرع باء، وإما أن المراد بالفاسق الخارج عن طاعة الله تعالى بالمعاصي الكبيرة، الخارج عن طاعة الله، بل الخارج عن طاعة الله ولكن مو مطلق الخارج كما أفاده المستشكل، بل الخارج عن طاعة الله بمن؟ بتوسط المعاصي الكبيرة، تلك المعاصي الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية. أما المرتكب للصغيرة قال فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق. شيخنا هذا دعوا بحاجة إلى إثبات، قال وهذا ما نثبته بأمرين، وهذا يعني أن المراد بالفاسق الخارج عن طاعة الله لكن بالمعاصي الكبيرة فحسب لا بالصغيرة، أما الصغائر فهي غير داخلة تحت إطلاق الفاسق. أثبته رحمه الله بأمرين، قال الأمر الأول غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا نحن المتسرعة المطابق بمقتضى أصالة عدم النقل المطابق المد العرف السابق. هذا الأمر الأول اللي قررناه من الخارج، أن المتبادر من إطلاق الفاسق في عرفنا نحن المتشرعة من كان مرتكبا للكبائر من الذنوب. إذا شك بأن هذا المعنى هل هو مراد من الفاسق في ذلك العرف السابق أي في عرف الشارع المقدس، والمراد من الشارع هنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أم لا، نجري أصالة عدم النقل فتثبت المطابقة، أي المطابقة مطابقة ما هو المراد في عرفنا إلا للعرف السابق. قال المطابق للعرف السابق مضافا، الأمر الآخر مضافا إلى القرآن المجيد نفسه، مضافا إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر. فالقرآن هو الذي بين أن خصوص الكبائر من الذنوب هي التي توجب الفسق. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني هي هذه اللي توجب الفسق، فإذا أنت انتهيت عنها وما ارتكبتها عند ذلك نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا ماذا؟ إذا المراد بالفاسق في لسان القرآن إما خصوص الكافر فلا ربط للآية فيما لإخبار المسلمين، وإما الخارج عن طاعة الله ولكن بالمعاصي الكبيرة فقط لا بالمعاصي الصغيرة. وعندها وحينئذ آخر شيء ماذا نقول؟ وحينئذ أو عندئذ بالنسبة للذين لا يرتكبون الكبائر هم داخلون وين؟ هم داخلون في مفهوم الآية، فإذا مفهوم الآية غير منحصر في المعصوم عليه السلام ومن يترك الوه كما أفاده المستفسر. الجواب الآخر قال مع أنه، أي مضافا إلى ذلك الجواب، مع أنه يمكن تنزل هذا الجواب، مع أنه يمكن فرض الخلو، يمكن أن نفرض الخلو عن الصغيرة والكبيرة، لأن هذا فرضك للخلو عن الكبيرة والصغيرة فرع ماذا؟ فرع أن تكون مسلم أن المراد بالفاسق ماذا؟ مطلق الخارج عن طاعة الله، سواء كان الخارج بالكبيرة أم كان الخارج بمن؟ بالصغيرة. حتى الآن تجي تقول لا أنا أقدر أفرض في مورد ما فيه لا كبيرة ولا فيه صغيرة، فإذا هذا تعبيرنا يمكن فرض الخلو عن الكبيرة والصغيرة، فرع ماذا؟ فرع أن الشيخ الأعظم سلم الآن في الجواب الثاني تنزلا، سلم أن المراد بالفاسق مطلق خارج عن طاعة الله، وأن المنطوق يدل على وجوب التبين في خبر كل من خرج عن الإطاعة بالكبيرة أو الصغيرة. أو احتمل عليكم السلام، أو احتمل في حقه ذلك إلا أنه لا يشمل جميع المخبرين، وأن المفهوم لا يكون منحصرا في المعصوم عليه السلام ومن يتلو تلوه، بل يدخل في المفهوم أيضا غيرهم. ما هو ذلك الغير؟ قال كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب فالكبيرة أيضا تمحى، الصغيرة أيضا تمحى، فإذا يمكن فرض الخلوء لأن هذا الإنسان خال من الكبيرة ومن الصغيرة. شوكت كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق، وبه أي وبهذا الجواب يندفع الإيراد، يندفع إشكال المستشكل، حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرة فليكن. يعني مقلنا أمس المشهور هم فيما بينهم صاروا على فريقين وطائفتين، ف فريق منهم يقول أن أي ذنب هو شنو كبيرة، ما عندي ذنب صغيرة، مع ذلك هو ذنب من الذنوب الكبائر، لكن إذا تاب تلك الكبيرة ماذا؟ تمحى. فحينئذ هؤلاء الذين ارتكبوا الذنوب ثم تابوا هم خالين عن منه؟ عن الكبيرة والصغيرة، يعني رجعوا إلى من؟ رجعوا إلى طاعة الله تعالى. بعدهم ما خرجوا عن المنطوق، لو ما خرجوا عن منطوق الآية، خرجوا عن منطوق الآية. فإذا خرجوا عن منطوق الآية أين يدخلوا؟ بطبيعة الحال يدخلوا في المفهوم. إذن المفهوم غير منحصر أيها المستشكل، المفهوم يشمل أيضا هذا الغير أيضا. وأما احتمال فسقه بهذا الخبر، هذا السؤال والجواب. حاصل السؤال أن التائب من الذنب السابق، صحيح هو تائب من الذنب السابق، الذنب سواء كان كبيرا أم صغيرا، ولكن يحتمل في حقه إن هو تائب وما صار معصوم، أن التائب من الذنب السابق يحتمل في حقه أن يرتكب الذنب بسبب ماذا؟ بسبب كذبه في هذا الخبر. اليوم من إجا وأخبرك ممكن كذب في هذا الإخبار. هو صحيح هاي الذنوب السابقة هو تاب عنها، استغفر عنها، بس الآن هذا الخبر اللي طاك إياه أن زيدا قائم، ربما شنو؟ أكو احتمال أنه ارتكب الكذب في هذا الإخبار. هذا الاحتمال وارد أيها الشيخ الأعظم لو مو وارد؟ يقول الشيخ رحمه الله: وأما احتمال فسقه، فسق منه هذا التائب عن الذنب السابق، احتمال أن يفسق، احتمال أن يرتكب الذنب بمن؟ بهذا الخبر لكذبه فيه. أكو احتمال أنه بهذا الخبر هم يجي يكذب، هو بعدك وما تايب عن هذا الكذب اللي الآن راح يقوله، فهذا الاحتمال وارد. الشيخ الأعظم يقول هذا الاحتمال غير قادح، هذا الاحتمال لا يعتنى به، يعني هذا الاحتمال لا ترجون صاحبه وين؟ في منطوق الآية، وتطلعوا من هذا التائب من الذنب السابق، لا تطلعوا من المفهوم وترجعوا وين في المنطوق. هنا معادلة أكو بين المستشكل والشيخ رحمه الله. سأل المستشكل بعد ما عرف نباهة الشيخ الأعظم، قال جيد، فهذا هو خالي من الكبيرة خالي من الصغيرة لأنه تائب، والتائب عن الذنب كمن لا ذنب له. جيد، فهذا خرج عن المنطوق، وين دخل؟ في المفهوم. المستشكل الآن يحاول باحتماله هذا يطلع من المفهوم ويرجع وين؟ في منطوق الآية. يقول أن هذا التائب من الذنب السابق يحتمل أن يرتكب الذنب بسبب كذبه في هذا الخبر، فيندرس في منطوق الآية، صار فاسق بعد ما تايب. إن جاءكم فاسق بنبأ شملة. الشيخ الأعظم يقول هذا الاحتمال غير قادح ولا يعتنى به. لماذا؟ نحن ومنطوق الآية، نحن وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فعل ماضي، تعبير بصيغة الماضي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما هو الظاهر من هذا القول، ما هو المتبادر إلى الذهن من هذا القول المبارك. المتبادر إلى الذهن من قوله تعالى إن جاءكم فاسق، المتبادر إلى الذهن من كان متحققا الفسق به قبل النبأ، من كان فاسقا قبل النبأ لا أن الفسق يتحقق بالنبأ. دقيق هذا كلام الشيخ رحمه الله، يقول إن جاءكم فاسق معناته هو من إجوا أنبأنا هو فاسق، متحقق الفسق عنده، مو أنه هو جاينا عادل وهسه من يخبر بإخباره هذا شنو تحقق الفسق. إذا كان هو جاي عادل وما عدنا لو فاسق لو عادل ماكو نص نص، إذا جاينا عادل وبهذا النبأ تحقق الفسق، التعبير إن جاءكم فاسق لهذا غير إنصاف في حق منه في حق العادل. إن جاءكم قل له يا بك أنا مو فاسق، قل له لا لا اسكت دخل عبر عنك فاسق متى الآن راح شنو راح بهذا النبأ راح تفسق. هذا ما له معنى، ما له معنى، ليس المعنى وليس التعبير بلاغيا إذا كان الجائي عادلا غاية الأمر بهذا النبأ يتحقق شنو فسقه، فلم يكن التعبير إن جاءكم فاسق بنبأ صحيحا. التعبير إن جاءكم فاسق يعني شنو؟ يعني هو فاسق وإجا بنبأ، فأنت دير بالكم منه. هنا يتأمل فيه ليش لأن هو فاسق. إذن قال وأما احتمال فسقي هذا التائب عن الذنب السابق اللي هو دخل وين في المفهوم، والآن المستشكل يريد طلع من المفهوم ويرجع في المنطوق، يقول الشيخ الأعظم يقول وأما احتمال فسق بهذا الخبر لكذبه فيه فهو غير قادح. لماذا؟ لأن ظاهر قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ تحقق الفسق قبل النبأ، لا به يعني مو بسبب النبأ. إذن الآية المباح المنطوق يشمل هذا الاحتمال؟ لا لا يشمل هذا الاحتمال أصلا. المنطوق بمعزل عن هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال الذي تحتملونه غير قادح فيما ذكرنا. فالنتيجة أن المفهوم فالنتيجة فالمفهوم يدل إذن يدل على قبول خبر منه من ليس فاسقا، يعني يدل على قبول خبر اللي هو ما عدا المنطوق. المنطوق فاسقا من كان فاسقا، المفهوم شو يقول؟ المفهوم يقول ها من ليس فاسقا اقبل خبره، هذا مفهوم الآية. المنطوق قال يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فأنتوا لا تقبلوه، بينوا مفهومه. أما خبر من ليس فاسقا، زين هذا من ليس فاسقا لأجل ماذا؟ لأجل توبته من الذنب السابق، فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا لأجل التوبة من الذنب السابق. قال يدل على قبول خبره مع قطع النظر عن هذا النبأ ومع قطع النظر عن احتمال فسقه بهذا النبأ. هذه جملة مما أوردوه، عشر إيرادات عشر إشكالات، هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية يعني على مفهوم آية النبأ. وقد عرفت أن الوارد منها إيرادان يعني إشكالان، إيش قال عنهما الشيخ رحمه الله؟ لا يمكن الذب عنهما، والعمدة هو الإيراد الأول الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين. ثم إنه كما استدل، الآن يعرج الشيخ رحمه الله على مطلب هو في هذا الصميم وهو في هذا الصدد حول الاستدلال بآية النبأ. غاية الأمر أن هناك من توسع في دائرة الاستدلال بآية النبأ، يعني لحد اليوم كنا نستدل بمن بمفهوم الآية على ماذا؟
على حجية خبر العادل. وكان هناك من لا ينسجم مع الاستدلال بمن بمفهوم آية النبأ على حجية خبر العادل، هذا لحد الآن. أما اليوم يشير الشيخ رحمه الله إلى أن هناك من يستدل بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل. من يستدل بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل، لكن بشرط: إذا حصلنا من الخارج الظن بصدقه. إذا حصلنا من الخارج الظن بصدقه فعند ذلك ماذا؟ نكتفي بإخباره ونعمل بخبره. دليل هذا المن، دليل هذا البعض أنه يستدل بمنطوق الآية على شنو؟ على حجية خبر غير العادل، يعني على حجية خبر الفاسق. إذا حصل من الخارج ظن واطمئنان بصدقه، دليل هذا البعض أن التبين في الآية المباركة معنى عام يعم: واحد، التبين العلمي، اثنين، التبين الظني. فالتبين يشمل ويعم التبين الظني أيضا. فإذا أنا بحثت وحصل عندي ظن من الخارج بصدق هذا المخبر، عند ذلك أكتفي بمن؟ أكتفي بإخبار هذا المخبر. قال: ثم أنه كما استدل، نقرأ بالمبني للمجهول الماضي، كما استدل بمفهوم الآية لحد اليوم على حجية خبر العادل، قال: كذلك قد يستدل مو استدل، لا يستدل، هذا مطلب الآن. كذلك قد يستدل بمنطوق آية النبأ على حجية خبر غير العادل فاسق، بس ايش وقت هذا؟ بشرط: اذا حصل الظن بصدقه. دليل هذا البعض، هذا المستدل، بناء كيف؟ اعتمد على اي شيء؟ لازم هو يعتمد على فد نقطة في الآية. قال: بناء، اي حال كون هذا المستدل باني على ان المراد بالتبين في آية النبأ ما يعم تحصيل الظن ولا ينحصر فقط بالتبين العلمي، هم التبين العلمي وهم التبين الظني. فإذا حصل من الخارج ظن بصدق منه، بصدق خبر الفاسق، كفى في العمل به. المطلوب ماذا؟ المطلوب أن أتبين. المطلوب ماذا؟ أن لا أصيب قوما بجهالة. إصابة القوم بجهالة من نتيجة ماذا؟ من نتيجة هوية هذا الشخص الفاسق وشكله وأمثال ذلك، لو لا من نتيجة أن هذا ربما يكذب، يتعمد الكذب ويعطي لهم خلاف ما في الواقع فيوقعون في خلاف الواقع. فإذا حاولت أن أصد عن هذا الأمر بمن؟ بالتبين الظني، وحصل لي ظن من الخارج بصدق منه، بصدق الفاسق، وأن هذا المطلب الذي جاء به، يعني الآن الفاسق إذا جاءنا وقال لنا الآن نهار، نحن ماذا بعد التبين؟ حتى ولو كان تبين ظنيا، بعد التبين إذا حصل لنا ظن بصدقه، عند ذلك نكتفي بالعمل بمن؟ بخبر الفاسق. وهذا ما ينسجم كثيرا مع مبنى ومشرب الوثوق من المشارب الثلاثة في علم الحديث والرجال. قال: ومن التبين الظني، عندنا مصادر للتبين الظني؟ قال: نعم. ومن التبين الظني تحصيل شهرة العلماء. الآن درستم أنتم في علم الحديث بحسب التقسيم الرباعي للحديث بحسب التقسيم الرباعي للحديث صحيح وحسن وموثق وضعيف. الآن خبر الفاسق بحسب هذا التقسيم الرباعي يندرج وين؟ هو ما يندرج في الصحيح ولا في الموثق ولا في الحسن، وإنما يندرج في الضعيف. خبر الفاسق يندرج في الضعيف، لكن مرة هذا خبر الضعيف يجبر ضعف سنده ومرة ما يجبر. كلامنا الآن في الخبر الضعيف اللي يجبر المنجبر ضعف سنده بمن؟ مثلا بالشهرة العملية. الآن الفقيه الباحث عند الآن هنا خبر ضعيف ما يقدر رأسه يسرد به، لكن بعدما فحص وتبين حصل شهرة عملية، يعني أن المشهور عملوا بهذا الحديث على مبنى، على مبنى اللي يقول، وهنا أنا مباني، على مبنى الذي يقول بأن الخبر الضعيف يجبر المبنى القائل بأن الشهرة العملية جابرة لمن؟ جابرة لضعف سند الخبر الضعيف على هذا المبنى، فهذا المطلب وين راح يشتغل؟ هذا الخبر الضعيف عمل المشهور بمن؟ عمل المشهور به، أو أن المشهور أفتوا على مضمون هذا الخبر الضعيف شهرة فتوائية معملية، أو أن مشهور المحدثين الكليني والشيخ الصدوق والطوسي وغيرهم، مشهور المحدثين نقلوا هذا الخبر وين؟ في مجاميعهم، في مجاميعهم الحديثية، الكافي والفقيه والتهذيب وما شاكل ذلك، فشهرة روائية حصلت بمن؟ بهذه الرواية. فإذا حصل الباحث شهرة عملية على هذا الخبر الضعيف، خبر الفاسق، أو شهرة فتوائية أو شهرة روائية، عند ذلك يحصل لديه ظن بمن؟ ما أقول علم، يحصل لديه ظن بمن؟ ظن بصدق هذا الخبر، بصدق هذا المضمون، فعند ذلك يكتفي في مقام العمل به. لو ما يكتفي، نعم يكتفي. قال: ومن التبين الظني تحصيل شهرة العلماء على العمل بهذا الخبر الضعيف، خبر الفاسد، هاي شهرة عملية، أو على، يعني أو افتاء المشهور على مضمونه شهرة فتوائية، أو على روايته الشهرة الروائية. كما تعلمون أن الشهرة تنقسم إلى ثلاث أقسام: شهرة عملية، شهرة فتوائية، شهرة روائية. فإذا حصل الظن بعد هذا التبين، إذا حصل للباحث الظن بصدق خبر الفاسق، عند ذلك يكتفى به ويعمل به. إذن شو يقول هذا المطلب؟ يقول: قد يستدل بمنطوق آية النبأ على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه. ومن هنا تمسك بعض، يأتي الكلام إن شاء الله. Thank you.